إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال الشيخ: الحذر والإباحة واستصحاب الحال. الحذر والإباحة، فمن الناس من يقول إن الأشياء على الحذر إلا ما أباحته الشريعة، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة فيتمسك بالأصل وهو الحذر. ومن الناس من يقول بضده، وهو أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما حذره الشارع. ومعنى استصحاب الحال أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي. قسم الكلام إلى قسمين: القسم الأول الكلام عن الأصل في الأشياء، هل الحذر أم الإباحة؟ هي الشيخ المحلي عليكم السلام عندما تكلم في هذه المسألة وعلق على كلام الجويني، قال إن الأمور تنقسم إلى قسمين: ما فيه منافع وما فيه مضار. فإن الأمر إن كان على المنافع فالأصل فيه الإباحة، إذا كانت الأمور فيها منافع فالأصل فيها الإباحة، ولا تصرف من الإباحة إلى الحذر إلا بدليل، وذلك لقول الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. هو الذي خلق لكم ما في الأرض، وما تدل على العموم، أي أن الله خلق لنا كل ما في الأرض لنا. وكلمة لكم على الاختصاص، أي خلقها لكم على جهة الانتفاع. يبقى وجه الدلالة من الآية كلمة ما على العموم، وكلمة لكم إنما تدل على الاختصاص، أي أن الله خصنا على جهة الانتفاع. فكأن الله يقول: هو الذي خلق لكم المنافع التي في الدنيا لكم. فكان ذلك دليل على أن الأشياء التي فيها نفع الأصل فيها الحل حتى يرد الدليل على التحريم. وقال أيضا سبحانه وتعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وذلك أيضا دليل على أن الأشياء التي فيها منافع القاعدة التي تحكمها الأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد الدليل على الحذر. وأما الأشياء التي فيها مضار، فيها مفاسد، فالأصل فيها التحريم الحذر حتى يأتي الدليل على إباحتها، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، أي يحرم عليك أن تضر نفسك ويحرم عليك أن تضر غيرك، لا ضرر ولا ضرار. إذن قضية الحذر والإباحة مرتبطة على الراجح بقضية يا جماعة المصالح والمفاسد، المنافع والمضار، فما كان على النفع فالأصل فيه الإباحة، وما كان على المضار أو الضرر فالأصل فيه يا جماعة الحذر. ثم انتقل الشيخ إلى الكلام عن الاستصحاب، والاستصحاب أصل من أصول الشافعية، وبه قال أغلب أهل العلم، حتى الأحناف الذين قالوا برد الاستصحاب قبلوه في مواطن متعددة كما سنبين. والاستصحاب عرفه الشيخ أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي، وهذا نوع من أنواع الاستصحاب. فالاستصحاب يرحمك الله، إذا أردنا أن نعرفه قلنا الحكم بثبوت أمر أو نهي في الزمن الحاضر أو المستقبل بناء على ثبوته أو عدمه في الزمن الماضي. ثاني، الحكم بثبوت أمر أو نفيه في الزمن الحاضر أو المستقبل بناء على ثبوته أو عدمه في الزمن الماضي لعدم قيام الدليل على تغييره، لعدم قيام الدليل على تغييره. يعني إذا اكتشفنا حيوان، حيوان من الحيوانات، وجدنا حيوان في الصحراء مثلا جديد، نظرنا فيه فلم نجد له نابا، فما حكم أكله؟ إباحة طعامه، إباحة أكله، لأن الأصل في الأشياء الإباحة، قلنا إذا كانت فيها منافع، مش كده يا جماعة؟ حتى يرد الدليل على تحريم ذلك. فنظرنا كما قلنا فلم نجد له ناب، فاستصحبنا الحكم الأول، ألا وهو أن الأصل في المنافع الإيه؟ الإباحة، فقلنا بإباحة أكله. أيضا براءة الذمة حتى يثبت الدليل، لو جاء واحد وادعى على فلان من الناس أن له عنده دين، قال أنا عايز من الرجل ده 1000 جنيه، وأنكر هذا الرجل قال لم يحدث، هذا الرجل ليس له عندي شيء، فنقول للأول ما البينة؟ نريد البينة، الدليل الذي نخرج به هذا الرجل من حكمه الأول وهو براءة الذمة إلى انشغال هذه الذمة بالدين، فين دليلك؟ فإذا لم يقدم دليل بينة حكمنا ببطلان هذا الانشغال وببطلان هذا الدين، وتمسكنا بالحكم الأول الذي هو براءة يا جماعة براءة الذمة، براءة الذمة. إذن إثبات أو ثبوت أمر أو نفيه في الزمن الحاضر أو من المستقبل بناء على ثبوته أو عدمه في الزمن الأول، زمن الماضي لعدم قيام الدليل الذي يؤدي إلى تغيير هذا الحكم من الزمن الأول للزمن الثاني. والاستصحاب له صور متعددة، دي خمس صور يا جماعة. الصورة الأولى نقول عليها استصحاب البراءة الأصلية. استصحاب البراءة الأصلية، وهذه كما قلنا تنقسم إلى أمرين. الأول الأصل في المنافع الإيه يا جماعة؟ الإباحة، حتى يرد الدليل على نقلها من الإباحة إلى الإيه يا جماعة؟ إلى الحظر أو الحرمة. والنوع الثاني الأصل في المضار الحذر، حتى يأتي الدليل لنقلها من الحذر إلى الإباحة. وهذا النوع اتفق عليه أهل العلم، حتى الأحناف قالوا به، ولكن هذا النوع يعتبر عند جمهور أهل العلم ثابت من ناحية العقل، وأما عند ابن حزم فثابت من ناحية النص، إنما قبل هذا النوع. لا داعي لهذه الكلمة، ولكن نقول هذا النوع اتفق عليه أهل العلم لا خلاف فيه حتى عند الأحناف، وقبله ابن حزم. النوع الثاني أيضا استصحاب العموم إلى أن نصل إلى تخصيصه. إذا وجدت حكما عاما قلنا به، إلى أن نعرف حكما يخصص أو دليل يخصص هذا العموم أخذنا به. ولكن قبل معرفة هذا فالأصل استصحاب الإيه يا جماعة؟ العموم. استصحاب العموم زي إيه؟ نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، ونهى عن الصلاة بعد العصر إلى غروب الشمس، ونهى عن الصلاة في توسط الشمس في كبد السماء، لأوقات نهي كراهة فلا يصلي فيها الإنسان إطلاقا إلا ما جاءت النصوص بتخصيص، زي من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكره، يبقى تخصيص للعموم. فالعام أن النبي نهى عن الصلاة مطلقا، الخاص أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أنه من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها. طيب، لذلك تمسك البعض بهذا العموم وقال لا يصلي المرء بعد صلاة العصر، فهذا تمسك كما قلنا بأصل الإيه؟ بأصل العموم، العموم في المسألة الكراهة. ولكن ثبت عند الشافعي ومن قال بقوله أن هذا العموم خصص بمخصصات كثيرة، منها إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. طيب، هذا عام أيضا، في كل وقت تدخل فيه المسجد، في كل وقت تدخل فيه المسجد. وهذا النص خصص العموم الأول، وعلى ذلك قال الشافعي إذا دخل في وقت الكراهة صلى تحية المسجد، وبذلك نخصص العموم الأول. من توضأ فإن النبي صلى الله عليه وسلم سن لنا أن نصلي ركعتين بعد الوضوء، فمن توضأ بعد صلاة العصر هل يصلي الركعتين؟ نعم يصلي. إذن هذا تمسك بعض أهل العلم بالعموم، بعموم الحديث، وقالوا لا نصلي في أوقات النهي تمسكا بعموم هذا الحديث حتى يأتي الدليل على تخصيصه، وقد خصصه الشافعي بجملة من الصلوات أو الأوامر التي دلت على الصلاة، وسماها بالصلاة المسببة. سماها بالصلاة يا جماعة المسببة. والصلاة المسببة عند الشافعي تنقسم إلى قسمين: القسم الأول ما كان سببها سابق عليها. ما كان سببها سابق عليها زي إيه؟ زي تحية المسجد. أنت بتصلي لأنك دخلت المسجد، لأن السبب أنك دخلت المسجد. إذن السبب سابق على الإيه يا جماعة؟ على الصلاة. دخلت فهتصلي. وهناك صلاة مسببة ولكن سببها لاحق، يعني يأتي بعد الصلاة، زي الاستخارة. أنت بتصلي علشان تستخير، إذن هذه الصلاة سببها يأتي بعد الصلاة، فهذه لا تصلى في أوقات النهي. وصلاة تؤدى من غير سبب زي التطوع، وهذه أيضا لا تؤدى في أوقات النهي. وعلى ذلك نقول إن وقت النهي لا يجوز للمرء أن يصلي فيه إلا إذا كان لم يصلي فريضة باتفاق أهل العلم، إلا إذا كان لسبب سابق على الصلاة عند الإمام الشافعي ومن قال بقوله، ثم بعد ذلك لا يصلي. النوع الثالث استصحاب ما دل العقل والشرع على ثبوته ودوامه. الحقيقة ابن القيم عرف هذا النوع تعريف طيب وسهل، قال استصحاب الوصف المثبت للحكم. تاني، استصحاب الوصف المثبت للحكم حتى يثبت خلافه. نضرب مثال عشان نوضح الموضوع ده. إذا اشترى رجل بيت فهل يثبت له الملك؟ آه. والانتفاع بهذا البيت؟ نعم. يبقى نظرا لوجود وصف وهو العقد أعطاه حق الملك، وهذا الملك يبقى دائما ملازما لصاحب البيت ولا ينزع عنه إلا إذا تجرد من ملكه ببيع أو هبة. يبقى معنى ذلك قلنا أن الرجل مالك لهذا العقد، لهذا البيت، ينتفع به لوجود العقد، عقد البيع، أنه اشترى ذلك البيت من صاحبه الأول فينتفع ببيته، ولا يخرج عن هذا الوصف إلا بتغير كأن يبيع أو يهب هذا البيت لغيره. الرجل إذا تزوج المرأة يباح له أن يتمتع بها على الدوام ولا يخرج عن هذه الصفة إلا إذا طلقها فانقطعت هذه الصفة. إذا توضأ الرجل إذن يصلي ما شاء من الصلوات لأنه متوضئ، له صفة الوضوء، ولا يخرج عنها إلا بانتقاض وضوءه. يظل على وضوئه نكلمنا في موضوع النية يا جماعة قبل كده. إذا نوى استباحة الصلاة صحة، ولكن إذا نوى أن يتوضأ لصلاة محددة فقط فلا يصلي لغيرها إلا بوضوء جديد. نعم، هذا كلام تكلمناه في النية، تكلمنا في النية لما كنا جينا نتكلم عن موضوع النية. هذا النوع يا جماعة من أنواع الاستصحاب فيه خلاف، فالأحناف لم يقبلوا هذا النوع في إثبات حكم جديد، في إثبات حكم جديد لم يقبلوا هذا النوع، ولكن قالوا هذا النوع يصلح للدفع ولا يصلح في الرفع. يعني ايه الدفع؟ يعني ايه الرفع؟ الدفع ان تدافع عن الحكم الاول. اقول لك الله، لماذا تنتفع بهذا البيت؟ تقول لان لي صفة الملك لهذا البيت، يبقى انت بتدافع. اما المقصود بالرفع فإقامة حكم جديد، فهذا النوع من الاستصحاب لا يقيم حكما جديدا لقول الأحناف، ولكنه يثبت عند الشافعية وغيره. النوع الرابع يا جماعة استصحاب العدم الأصلي، استصحاب العدم الأصلي. وده معنى ايه؟ في عبارة سهلة بسيطة، عدم وجود التكاليف والأحكام يعني العبادات قبل ورود الشرع. بعبارة أخرى، لا يجوز لرجل أن يدعي عبادة لم يرد فيها دليل. يعني كان في مرة رجل هنا في السويس بدأ يلم الناس ويصلي بهم في كل يوم خميس ركعتين أو أربعة أو غير ذلك، وواظب على هذا. فلما سئل عن دليله قال الأصل في الأشياء الإباحة. خلي بالك، فهذا الرجل لا يفهم هذه القضية، فقد ادعى دليلا وهذا ليس بدليل، ده راح واخد النوع الأول من أنواع استصحاب، من أنواع الاستصحاب اللي هي الخاص بالأشياء النافعة والأشياء الضارة عن الأطعمة والأشربة وطبقه في العبادات. هذا خطأ، ولكن قضية العبادات إنما تخرج على استصحاب العدم اللي يا جماعة الأصلي. أقول لك لا، لقد أخطأ. التكاليف الشرعية إنما تدخل تحت معنى استصحاب العدم الأصلي. الأصل في العبادة المنع الحظر حتى يأتي الدليل على الجواز أو على الإباحة، فلما لم يأتي الدليل لا نقل بها. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لذلك لا يجوز إطلاقا أن تقيم صلاة سادسة أو أن تبتكر نوعا من العبادات تحت مسمى الأصل في الأشياء الإباحة، فأنت قد تكلمت بغير علم في المسألة. فالاستصحاب على خمسة أنواع، خمس صور. النوع الأولاني خاص بالأطعمة وخاص بالأشربة، خاص بالأمور التي فيها نفع والأمور التي فيها ضر، فيها ضرر من ناحية المآكل والمشارب. أما بالنسبة للعبادات فتخرج تحت معنى استصحاب العدم اللي يا جماعة في الأصل، بمعنى الأصل في العبادات الحذر المنع حتى يأتي الدليل على الجواز. وكنا قبل كده اتكلمنا عن رجل من الصوفية سئل عن التبرك بالأولية وغير ذلك، فقال وإن كان لا يثبت في المسألة دليل ولكن الأصل في الأشياء الإباحة. خدت بالك؟ وهذا كلام ضلال يدل على أن الرجل خلط بين الأنواع وأغشى أو ليغرر بكلامه العوام، وهذا أمر خطير، فإن الأمر في العبادات على الحذر، على الحذر، ولا نخرج منها من الحظر إلى الإباحة إلا بدليل. وعلى ذلك كانت التكاليف الشرعية كلها تدخل تحت هذا المعنى، واستدل به العلماء على أن الصلاة السادسة لا تجوز، يعني هل واحد يصلي في اليوم 6 صلوات؟ لا يجوز لعدم وجود النص. كذلك براءة الذمة من التكاليف الشرعية والحقوق المترتبة عليها. براءة الذمة، يعني إن صليت الصلاة فقد أجزت بفعلك، ولا يجوز أن تزيد صلاة لم يأتي النص بها. طب تقول لي الله، واحد عايز يصلي ما شاء من الطاعات، لا حرج لوجود النص في ذلك، تصلي ما شئت من الايه، من الأمور التطوعية. ولكن بالنسبة للأمور التكليفية المحددة فلا يجوز أن نتركها إلى غيرها. النوع الاستصحاب العدم الأصلي، هذا هو النوع الرابع، وده اللي بيسمى البراءة الأصلية، بيسمى أحيانا البراءة الأصلية. النوع الأخير استصحاب الإجماع، استصحاب حكم ثابت بالإجماع في محل الخلاف، استصحاب حكم ثابت بالإجماع في محل الخلاف. الحقيقة يا جماعة هذه المسألة مسار خلاف كبير. المعنى إذا اتفق المجتهدون على حكم من الأحكام ثم تغير وصفه الذي أجمعوا عليه فهم يختلفون فيه. بمعنى نضرب مثال، لو تيمم رجل ما عندهوش مية وتيمم وصلى من غير وضوء، صلى بتيمم، صلاته صحيحة أم غير صحيحة يا جماعة؟ صحيحة، لأنه فاقد للماء وبالتالي فلم تجدوا ماء فتيمم، فهذا الرجل تيمم بناء على الدليل وصل، وأجمع أهل العلم على صحة صلاته. طيب، فإن دخل في الصلاة متيمما وفي أثنائها وجد الماء، في أثنائها رأى رجل يحمل ماء، ما حكم هذه الصلاة؟ من قال باستصحاب الحكم الثابت بالإجماع في محل الخلاف قال بصحة الصلاة بالتيمم، طالما دخل في الصلاة وصلاها وهو بيصلي فالأصل فيها الصحة، الأصل فيها اللي يا جماعة الصحة، ولا يوجد دليل على أن الصلاة غير صحيحة. فهذا استصحاب للحكم الأول يا جماعة، اللي هو إيه؟ اتفاق الأئمة على صحة الصلاة إن أداها عند فقد الماء. الجماعة الأحنف قالوا لا، قالوا لا بد إن رأى الماء بطلت الصلاة، لأن هذا الرجل يصلي وهو واجد للماء، فمسألة خلافية أصلا. الجماعة الحنابلة والمالكية قولهم كقول الشافعية، إلا أنهم قالوا لا بد أن يكون هذا الأمر على مقتضى القياس، لا بد أن يكون على مقتضى إيه يا جماعة؟ القياس. ودي مسألة خطيرة جدا. الشافعي وداود الظاهري وقول الآمدي وابن الحاجب، قول الشوكاني على صحة هذا النوع من أنواع الاستصحاب المسمى باستصحاب الحكم الثابت في محل الخلاف. الحقيقة دي أمثلة واضحة كثيرة أوي، منها اتفق أهل العلم على أن النجاسة التي تخرج من السبيلين ناقضة للوضوء، يعني لو خرج من الرجل بول أو غائط أو دم أو صديد من السبيلين يعتبر ذلك من نواقض الإيه يا جماعة؟ الوضوء. فإن خرجت هذه الأشياء من غير السبيلين من فمه أو من جرح، فهل هذه تعتبر من نواقض الوضوء؟ فعند الشافعية لا تعتبر ذلك. لماذا؟ قال استصحابا بالإجماع الأول، فقد أجمعوا واتفقوا على أن هذه الأشياء إن خرجت من السبيلين فقد تعتبر ناقض، ولا يوجد دليل على أنها إن خرجت من غير السبيلين فهي ناقضة، فنحن نتمسك بالإجماع الأول على أن هذه لا تنقض إلا إذا خرجت منين يا جماعة؟ من السبيل. مفهوم الحتة دي؟ طبعا هذا خلاف للجماعة الأحناف والجماعة الحنابلة. أيضا هناك مسألة ذكرها ابن حزم، بيع الأمهات، الجارية تباع وتشترى، فإذا استعملها الرجل وأنجبت له ولد فالقول على أنها تحبس إلى الموت من غير بيع. وقد أجاز ابن حزم أن يبيعها. ليه؟ قال استصحابا بالإجماع الأول، فالمرأة إذا لم تلد وهي عبدة أو جارية جاز أن تباع باتفاق أهل العلم. فنحن نتمسك بالحكم الأول ولا ننتقل منه. الأمهات هذا نوع من أنواع استصحاب الحكم الذي ثبت بالإجماع في محل الخلاف، كأنه نوع من القياس. قسنا المسألة في محل القياس على هذا على هذه المسألة المجمع عليها، وهو نوع من أنواع الاستصحاب يسمى استصحاب الحكم الذي ثبت بالإجماع الأول في محل الخلاف، أي عندما يتغير رجل كان متيمما يصلي وصلاته صحيحة عند فقد الماء، فإذا وجد الماء في أثناء الصلاة، لو وجد الماء قبل الصلاة خلاص يبطل التيمم ويتوضأ، ولكن بدأ الصلاة متيمما ووجد الماء يكمل صلاته وصلاته صحيحة، ودليلها أنهم تمسكوا بالإجماع الأول على صحة الصلاة عند فقد الماء. فهنا الأمر يمتد لقول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، وأنا قد بدأت العمل فعلا، فلا نخرج من المسألة إلى بطلان الصلاة إلا بدليل يا جماعة إلا بدليل آخر. يعني بعض المسائل نقيش الحالة الثانية على الحالة الأولى خلاص، وفي بعض المسائل الأخرى لا يصح القياس، فعندهم أن المسائل التي صح فيها القياس هي دي اللي يأخذ بها، أما التي لا يجوز فيها القياس من أخذ فيها. موضوع الاستصحاب مرتبط بها جماعة قواعد فقهية كثيرة، منها بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت ما يغيره أو يثبت العكس، بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت ما يغيره. دي مسألة. مسألة للقاعدة الثانية، الأصل في المنافع الإباحة، والأصل في الأشياء الضارة الحرمة. الأصل في الأشياء النافعة الإباحة، والأصل في الأشياء الضارة الحرمة. وهذه القاعدة تتعلق بالإيه يا جماعة؟ بالأطعمة والأشربة. الأصل في العبادة في الحذر حتى يأتي، أو الأصل في التكليفات الشرعية الحذر حتى يأتي الدليل على الفعل. والأصل في الأبضاع الحرمة، قاعدة كمان، الأصل في الأبضاع الحرمة حتى يأتي الدليل بالجواز. يعني يحرم علينا الزنا، أن نستمتع بأبعاض النساء أو بأوضاع النساء، ده الأصل كده الحرمة. ولا يباح ذلك إلا بعقد الزواج، إلا بعقد الزواج. أيضا الأصل براءة الذمة من التكاليف والحقوق، بمعنى ضربنا مثال وقلنا إذا ادعى رجل أنه أقرض فلان مبلغ من المال، قال أنا اديته 10,000 جنيه وأنت رسالي، فما الحكم؟ يطالب الأول بالبينة، يقول له هات البينة بتاعتك، فين الدليل، فين الشهود، فين الكتابة، فين الإقرار؟ فإذا لم يأتي بالدليل فالأصل الثاني، القول بتاع الثاني، أنه بريء من هذا الدين، لأن الأصل كما قلنا براءة يا جماعة، براءة الذمة من التكاليف والحقوق. نعم، ما هو أنكر، هو أنكر وأقسم بالله أنه لم يحدث. احنا بنتكلم عن مسائل القضاء دلوقتي، زي مثلا جاءت امرأة وادعت أن زوجها طلقها وأقسم بالله أنه لم يحدث، فعليها أن تقدم البينة. إيه هي البينة؟ شهادة الشهود أو أي دليل آخر كاعتراف له مثلا مكتوب، أو قوله أنني فعلت إلى غير ذلك، البينة على من ادعى. فإذا لم تأتي بالبينة فالقول قوله، القول يا جماعة القول قوله بتاعه أنه لم يطلق. ادعى رجل أنه قدم لامرأته المطلقة النفقة وأنكرت ذلك وأقسمت بالله أنه لم يحدث، كيف يحكم القاضي؟ يطالبه بالبينة. فين يا عم الإيصال اللي مضيطلق عليه؟ انت اديته الفلوس دي قدام مين؟ فإذا لم يأتي بالبينة فالقول قولها، القول يا جماعة القول قولها، وهكذا. إذن الأصل براءة الذمة من التكاليف والحقوق، ومن ادعى شيء فعليه أن يقدم البينة، فإن لم يقدم البينة لا يلتفت إلى قوله، والقول قول من أنكر. أيضا الأصل في الأمور التعبدية، المنع تكلمنا عنها، أيضا من القواعد التي استخدمت أو استخرجت من هذا الاستصحاب، اليقين لا يزول بشك ولكن بيقين مثله، دي أيضا مخرجة من الاستصحاب. وهذه كما قلنا يعني اتكلمنا عنها كثيرا قبل ذلك، خرجنا عليها مشاكل، ولكن في نقطة عايز اتكلم عنها. وجدنا في أقوال أهل العلم في مسألة استقبال القبلة واستدبارها بالقول بالبول والغائط، في 8 أقوال لأهل العلم، 8. القاعدة الترجيحية عندنا عند تعارض النصوص، عندنا الحقيقة قولين، قول الجمهور يقدم القول الذي جمع بين الأقوال بين الأدلة، القول الذي جمع بين الأدلة يقدم، وقالوا عليه كده إعمال الأدلة أولى من إهمال بعضه، دي قاعدة ترجيحية. فإذا لم نستطع أن نجمع بين الأدلة نظرنا، هل هذا الدليل عام يخصص؟ هل المطلق يقيد؟ هل منسوخ؟ فإذا لم نستطع نرجح، فإن لم نستطع ووجدنا أن الأدلة متعارضة تتساقط الأدلة ونتمسك بالأصل. خلي بالك من المعنى ده، الترتيب ده ترتيب الجمهور خلافا للأحناف، لهم ترتيب تاني. وجدنا من الأقوال من قال بجواز الاستقبال والاستدبار في الصحراء والبنيان. الله، القول ده غريب جدا، القول ده منسوب للسيدة عائشة على فكرة، جواز الاستدبار والاستقبال في البنيان والصحراء. هذا القول مبني على ايه؟ مبني على ان الأدلة لا نستطيع ان نحكم ان نجمع بينها، فهذه الأدلة في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستقبال والاستدبار للقبلة عند قضاء الحاجة، ثم بعد ذلك وجدنا من حديث جابر وعبد الله بن عمر أن النبي فعل، فقالوا أن هذا التعارض أسقط الأدلة، ونتمسك بالأصل أي الحكم قبل ورود النص، حكم العدم قبل ورود النص، أن هذه الأمور تباح، أنها تباح من غير منع حتى يأتي الدليل بالمنع أو بالفعل. الحقيقة المسألة دي أو القول ده إنما خرج على هذه القاعدة عند التعارض بين الأدلة مع عدم إمكانية الترجيح والجمع وغير ذلك تتساقط، ونتمسك بالأصل الأول الذي هو الحكم قبل ورود الدليل. نعم، هذا كلام القول مقدم على الفعل، كلام متأخرين. بصوا يا جماعة، طبعا المسألة دي احنا كنا اتكلمنا عنها وقلنا ان هذا القول ضعيف، اللي انا قلت دلوقتي ده قول ضعيف، ضعيف لإمكان الجمع بين الأدلة. فبعض أهل العلم قال نجمع، فما كان في البنيان يجوز وما كان في الصحراء لا يجوز، ده قول الشافعية وينسب إلى عبد الله بن عمر من الصحابة، وجمعوا بين الأحاديث بهذه الكيفية. ولكن هذا القول يصادمه قول جابر الذي لم يحدد أن النبي فعل ذلك في البنيان، يذكر أنه رأى النبي يهون مستقبل القبلة من غير أن يحدد أن ذلك في البنيان. حديث ابن عمر حدده، أما حديث جابر فلم يحدد، فكأن هذا القول إنما نقض بحديث جابر. قول الثاني يا جماعة الذي هو قوي من ناحية الدليل قول الأحناف، قالوا أن القول يتعلق بالأمة، وأن الفعل الذي لم يقوى بقول يدل على التخصيص. النبي نهى الأمة على أن تبول أو تقضي حاجتها في استقبال القبلة أو استدبارها، ولما فعل من غير بيان أن هذا الفعل يتعلق بالأمة فكأنما يدل على أنه يتعلق به صلى الله عليه وآله وسلم، فخرج من النهي بفعله، وبقت الأمة على حالها ألا وهي النهي، وقالوا أن هذا تخصيص للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الأصل أو هذا التركيب الأصولي رجحه الآمدي، وهو من مدرسة المتكلمين كما قلنا، وينتمي لفقه الشافعي، فرجح هذا وهو الأحوط من ناحية الدليل، الأحوط عدم الاستقبال بالغائط والبول للقبلة. ولكن الفكرة اللي أنا بقولها إني بقول لك إن هذا قول متركب بهذه الكيفية، تساقطت الأدلة والتزموا بالأمر الأول قبل ورود الدليل. برضو أيضا من القواعد الترجيحية، إذا وجدنا تعارض بين الأحاديث، حديث يوافق البراء الأصلي وحديث يخالف البراء الأصلي، فأيهما نأخذ؟ بمعنى ورد عن حذيفة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبول قائما، وورد عن عائشة من حدثكم أن محمدا بال قائما فلا تصدقوا، ما كان يبول إلا جالس. تعارض، حذيفة يقول رأيت النبي يفعل، عائشة تقول لم يفعل صلى الله عليه وسلم ذلك، فما الحكم؟ طبعا القول في المسألة جواز البول قائما إن أمن النظر وأمن رشاش البول النجاسة يعني، فإن أمن ذلك لا حرج، أما إذا لم يأمن ذلك فالجلوس، وهو غالب أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن بعض أهل العلم قال من بال قائما فإنما يكره، خلي بالكم من الكلام، الكراهة. ليه الكراهة؟
قالوا لأن حديث عائشة ناقل من البراءة الأصلي، وحديث حذيفة موافق للبراءة الأصلية، فما كان ناقلا من البراءة الأصلية إلى حكم جديد يقدم على الموافق للبراءة الأصلية. هذا ترجيح، ولكن هذا الترجيح أيضا مختلف فيه، فبعضهم قال يقدم الحديث الناقل، وبعضهم قال يقدم الحديث الموافق للبراءة الأصلية لأنه يتقوى بها فيكون دليلين قصاد إيه؟ قصاد دليل واحد. فحتى في الأمور الترجيحية خلاف كبير بين أهل العلم، أيهما يقدم، الجمع أم الترجيح؟ عند الجمهور الجمع، عند الأحناف الترجيح. أيهما يقدم، الموافق للبراءة الأصلية المخالف للبراءة الأصلية؟ فبعض أهل العلم قال الموافق، وبعضهم قال الناقل عن البراءة الأصلية. الأصل أن نبول قائمين، وحذيفة رأى النبي يفعل، فهذا موافق للبراءة الأصلية حتى يأتي الدليل على الحذر، وكان حديث عائشة. ولكن على كل، المسألة تصرف بالكيفية التي قلناها، وهو وجه عند الأحناف على فكرة، وقال به ابن حجر وهو من الشافعية في فتح الباري أن الفعل دل على الجواز، وإن كان غالب أحوال النبي صلى الله عليه وسلم البول جالسا، إلا أن البول من قيام جائز لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، بشرط زي ما قلنا أن يتقي النظر وأن يتقي رشاش الإيه؟ رشاش البول. وضحت يا جماعة قضية الاستصحاب؟ يبقى احنا كده فاضل لنا يعني الأسبوع الجاي اللي بعدين إن شاء الله ننتهي من الكتاب، عندنا تعارض الأدلة والمفتي والمستفتي، وبعدين الاجتهاد والتقليد، إن شاء الله ننتهي من هذه الأمور في الأسبوع الجاي اللي بعديه بمشيئة الرحمن. مشيئة الرحمن يعني بنعد دلوقتي برضو كما فعلنا في الفقه درس للإعادة، نفكر برضو في موضوع شرح الورقات. هنبدأ معكم الأخ وائل يبدأ معكم برضو إعادة الدرس بتاع شرح الورقات حتى نثبت هذا المتن الطيب المبارك، لأن فيه الحياة علم جل وعلم جليل القدر، وإن كان قد وضع للمبتدئين، ولكن أردت أن أتوسع في الشرح حتى إذا أخذنا كتابا أعلى مستوى يكون هذا الأمر ميسرا لكم إن شاء الله تعالى. في أي سؤال يا جماعة؟ تفضل.